أجمل سلام من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، ونعود أعزائي إلى بغداد حيث تعمل وزارة الثقافة على إعادة بناء شارع المتنبي بعد حادث التفجير الذي تعرض له مؤخرا. المستشار في الوزارة المهندس نجيب عبد الله أشار إلى أن هناك دراسة تعتمد على التصاميم التراثية للشارع والصور الفوتوغرافية القديمة له، مع إضافة مثقف لشارع الثقافة كما هو موجود في سوق السراي. حسن راشد معه التفاصيل.
بعد مرور نحو شهر على تفجير شارع المتنبي، أنجزت وزارة الثقافة استعداداتها لتنفيذ حملة إعمار الشارع الذي تحول إلى رمز للثقافة العراقية. وتعمل الوزارة على إعادة بناء الشارع وفقا للتصاميم القديمة له، وذلك من أجل تكريس طابعه التراثي البغدادي، حيث تم إعادة دراسة تصاميم الشارع في جميع مراحله، كما يقول المهندس نجيب عبد الله المستشار الفني للوزارة.
قامت اللجنة بدراسة التصاميم القديمة للشارع، وتم الحصول على صور من خلال الباعة المتواجدين هناك، الصور القديمة، وفي النية إعادة الشارع على ما كان عليه، على صورته الأولية كصرح من صروح الثقافة الموجودة هناك. تم إعداد دراسة للشارع كله، حتى يعني كانت أحد المقترحات بوضع مثقف للشارع شبيه بسوق السراي نفسه، يعني ينطي انطباع للمنطقة على المنطقة حضارية قديمة على ما كانت عليه سابقا.
وفضلا عن وضع الخطوط المعمارية العامة لشكل الشارع، فقد اختصت وزارة الثقافة بإعادة إعمار مقهى الشاه بندر التي تعد مركز شارع المتنبي.
على الأكثر اختصت وزارة الثقافة في بناية مقهى الشاه بندر، لأنه يعتبر المعلم الثقافي المعروف لدى الجميع المثقفين، ملتقى الأدباء والكتاب والمثقفين في ذلك المكان. تم إلى حد الآن الانتهاء من وضع التصاميم الرئيسية للمبنى وجداول كمياته موجودة ومحصى، وإضافة إلى سكتشات والدرونج اللي موجودة اللي ممكن نحتاجها أثناء العمل هذا.
وتعد بعض المؤسسات الثقافية العراقية انفراد وزارة الثقافة بوضع التصاميم والبدء بإعمار شارع المتنبي دون إشراكها، إجراء لا يتناسب مع أهمية الشارع ودوره الثقافي. نائب رئيس جمعية الفنانين التشكيليين قاسم سبتي:
الحقيقة موضوع المتنبي هي قضية ما تخص دائرة معينة أو مؤسسة أو منظمة، الموضوع قضية وطنية تخص الثقافة العراقية، ونحن بدورنا كجمعية فنان تشكيلين نتمنى أولا ونأمل من وزارة الثقافة اللي هي بصراحة بادرت الآن إلى إعمار هذا المكان الحيوي بمهندسيها، يبدو أنها بالمال والبنين كما يقولون. ولكن
ويشكو سبتي من أن الجمعية معزولة الآن على الرغم مما تملكه من معماريين وفنانين على مستوى عال من التأهيل والإبداع وفي مختلف الاختصاصات.
يبدو أن جمعية فنان التشكيليين معزولة ليس بإرادتها، فقد تعودنا عبر حتى كل الأزمنة السابقة هناك عزل إلى هذه المؤسسة المهمة والخطيرة، ويكفي أن معظم المعماريين العراقيين المهمين في تاريخ المعمار العراقي هم أعضاء ومؤسسون لجمعية فنان التشكيليين. وأؤكد هنا بأن محمد مكية هو واحد من المؤسسين وهو معماري خطير وكبير، هناك وهناك العشرات نستطيع بدلا من جلوسهم في بيوتهم نستطيع أن ندعوهم للمساهمة بأفكارهم ورؤاهم ولمساتهم الجميلة لتطوير هذا المكان الحميم.
وعن شكل المساهمة التي تطالب بها جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين يقول سبتي:
يا أخي شارع المتنبي بأبسط ممكن تماثيل، ممكن جداريات سيراميك، ممكن لوحات، ممكن حقيقة بعض الأفكار نافورة، يعني الخزاف عندنا والنحات عندنا والرسام عندنا، فأني أشعر بأن ما يمكن إنجازه عن طريق الاتكاء والاعتماد على جمعية فنانين هو الكثير. والغريب في الأمر بأننا متطوعون يا سادة يا كرام مجانا صدقني.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من الموصل، حيث أقامت هيئة الهلال الأحمر العراقية في المحافظة حفلا لختان عدد من أطفال العوائل الفقيرة. مسؤول العلاقات والإعلام في الهيئة فلاح أيوب حسين أشار إلى أنه تم ختان العشرات من الأطفال من بينهم أطفال العوائل المهجرة، موضحا أن الهيئة متواصلة في عملها الإنساني من خلال حفلات الختان والنشاطات الإنسانية الأخرى. محمد الكاتب تبعد لنا التقرير التالي حول هذه الاحتفالية.
قامت هيئة الهلال الأحمر العراقي فرع نينوى بالتعاون مع كلية التمريض في جامعة الموصل بتنظيم حفل ختان للأطفال الفقراء من عموم مدينة الموصل. مسؤول العلاقات والإعلام في الهلال الأحمر فلاح أيوب حسين حدثنا عن ذلك قائلا:
قامت هيئة الهلال الأحمر العراقي فرع نينوى بالمشاركة مع كلية التمريض في حفل الختان الذي أقيم في عمارة كلية التمريض.
زين، عدد الأطفال يعني اللي تم ختانهم هذا اليوم؟
بحدود 25 طفل من أهالي مدينة الموصل.
هل هناك أطفال يعني من العوائل المهجرة أو النازحة؟
كان هناك عدد قليل من أطفال المهجرين، ولكن عدد أكثر من أبناء مدينة الموصل.
هل هذا هو النشاط الأول من نوعه اللي يقيمه الجمعية بالموصل؟
لا طبعا، الحقيقة هيئتنا، هيئة الهلال الأحمر العراقي، متواصلة بعملها الإنساني والمشاركة بكافة فعاليات من ختان وتوزيع هدايا.
الدكتور طلعت عبد الرحمن علي المشرف على حملة الختان هذه حدثنا عنها وعن استعداداتها الطبية قائلا:
العملية هي تخفيف عن كاهل الناس بهالظروف الصعبة اللي مر بها.
زين دكتور، يعني ما هي الاستعدادات الطبية اللي اتخذتوها لتنفيذ هذه المبادرة اليوم، مبادرة ختان الأطفال بالموصل؟
هي حملة كل ضخمة، كانت يعني من ضمن الجوامع والمؤسسات الحكومية، فاللي نحتاجه أكثر شيء هي الضمادات، وهي كلها وفرناها الحمد لله والشكر. العملية ما تحتاج أدوية، لأنه عملية ختان هذه ما هو التهاب أو مرض حتى نعطي الدواء المعالج، إزالة هالزيادة بالجلد.
زين، الطفل اللي تم يعني ختانه يراجعكم مرة ثانية لو هاي بس هي المرة الوحيدة؟
نعم يراجعنا بعد ساعتين نتأكد منه لا يكون نزيف أو لا يكون الضماد اسمه مكروب على المشدود، وبعد بيومين نغير الضماد وهاي تنتهي العملية. يعني الطفل سريع النمو.
زين دكتور، عدد الأطفال يعني اللي ختنتهم اليوم؟
إلى الساعة تقريبا 5 أطفال، بس البارحة وأول بارحة كان عدد كبير، عبر 100 طفل.
100 طفل
عبر 100 طفل. نعم.
المواطنة أم عمر شكرت الجهات التي تقف وراء ختان الأطفال بقولها:
نشكر هيئة الهلال الأحمر على تعاونهم في هذه المناسبة وختان الأطفال، وبارك الله فيهم. إحنا عوائل فقرة ما عندنا إمكانية، والحمد لله ساعدونا بهاي الجمعية وشكرا.
يعني ما واجهتم صعوبة بعد ما جبتم الأطفال هنا وختنتهم؟
لا الحمد لله، كل شيء ماكو، شوية بس قام يبكي ويتأذى وهذا هو.
أما المواطن أبو عثمان فقد دعا جميع المؤسسات الخيرية والإنسانية إلى تقديم المزيد من مساعداتها إلى العوائل الفقيرة.
نشكر هيئة الهلال الأحمر العراقي على إبداء هذه الخطوة ختان الأطفال، وإن شاء الله كل المؤسسات الخيرية تسعي مثل هذا المسعى، وإحنا نشوف الهلال الأحمر العراقي يقدم المساعدات للعوائل النازحة والمهجرة والعوائل الفقيرة والأرامل والأيتام والمعوقين. ومن ضمن هذه المبادرة توجد الكثير من العوائل الفقيرة غير القادرة على التمكن من ختان أطفالهم، فاستعانوا بالهلال الأحمر العراقي وكلية التمريض واستغلوا هاي الفرصة. الله يبارك بيهم، وندعو إلى المزيد، وندعو من العراقيين يحذون حذو هيئة الهلال الأحمر العراقي. وشكرا.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا ليلى لا تقضين خلينا سهرانين، يا ليلى 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 لا تقضين خلينا سهرانين، ردينا لارض الشوق، ردينا لارض الشوق، واخذينا للحلوين وصلينا للطيبين. يا عيني يا بلدة، يا عيني يا بلدة، يمتى المضاين عاد، يمتى الوفاين عاد، شوقي ليك يزداد، شوقي ليك يزداد، وين يا ليلة لا تقضي، خلينا سهرانين. ذكر الله يا ليلة لا تقضي، خلينا سهرانين. يا ليلة يا ليل خذني وجيب رجبي لارض الطيب، رجبي لارض الطيب، عمري غزاه الشيب، عمري غزاه الشيب، والروح والله على عشرين، والروح والله على عشرين. يا ليلة لا تقضين، يا ليلة 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 لا تقضين، يا ليلة لا تقضين، خلينا سهران.
مستمعينا الكرام، يتضمن منهاج اليوم حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على النشاطات التي تقوم بها وزارة الدولة لشؤون المرأة والمعوقات التي تواجهها للقيام بمهامها.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي نسلط فيه الضوء على عمل وإنجازات وزارة الدولة لشؤون المرأة وأهم المشاكل التي تواجهها. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. استبشرت النساء خيرا باستحداث وزارة الدولة لشؤون المرأة عام 2004 كخطوة أساسية في عملية دعمهن ومساعدتهن وصيانة حقوقهن، خاصة في خضم تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في العراق الذي خرج من حروب عدة وعمليات إرهابية كان أثرها أكبر على المرأة. لكن وبالرغم من استحداث هذه الوزارة الفتية، إلا أنه ظهرت الكثير من الانتقادات ووجهت أصابع الاتهام بسبب الإخفاقات المستمرة للوزارة، مؤكدين عز هذه المؤسسة التي حملت اسم المرأة في تحقيق طموح النساء. الوزارة بدورها أكدت أكثر من مرة إلى وجود مشاكل كثيرة تواجههم للقيام بمهامهم وتنفيذ الخطط الطموحة التي يمكن أن تنهض فعلا بواقع المرأة العراقية المتردي، حيث أكدت الوزارة على مطالبتها رئاسة مجلس الوزراء بدعمهم وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة للقيام بمهامهم، ومن بين المطالب تخصيص حقيبة وزارية للمرأة بدلا من وزارة الدولة. وقد أشارت أزهار الشيخلي وزيرة الدولة لشؤون المرأة إلى أن الوزارة بوضعها الحالي قد قيدت، حيث أن وزارات الدولة ليست وزارات مستقلة بما فيه الكفاية، وليست هناك هيكلية وميزانية مستقلة، وبالتالي لا تستطيع الوزارة تحقيق أي شيء. لكن وبالرغم من ذلك كانت للوزارة مشاريع عدة وجهود أثمرت في إقامة دورات تثقيفية وتعليمية عدة. مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على عمل الوزارة وإنجازاتها وأهم المشاكل التي تواجهها، يستضيف البرنامج السيدة نجوى برزنشي مسؤولة الإعلام في وزارة الدولة لشؤون المرأة، التي تحدثت عن الوزارة التي عدد كادرها لا يتجاوز 10 موظفين وميزانية بسيطة جدا لا تتجاوز 2000 دولار شهريا، وبالتالي يمكن اعتبارها مكتب استشاري ومنظمة مجتمع مدني وليست وزارة.
وزارة الدولة لشؤون المرأة تأسست مع تشكيل الحكومة الانتقالية سنة 2004. هي وزارة دولة بمعنى أنه بدون حقيبة، بدون ميزانية، بدون هيكلية. كل اللي نملكه 13 موظف تقريبا، هسه احنا 9 موظفين فقط، يعني أكون من ترك العمل بسبب الظروف اللي مر بها البلد. ميزانيتنا هي عبارة عن نفرية ما تجاوز 2000 دولار شهريا. نعتبر مكاتب استشارية، وزارات الدولة تعتبر ضمنها طبعا وزارة المرأة تعتبر مكاتب استشارية لدولة رئيس الوزراء في ذلك الاختصاص.
يعني يمكن انه هذه الامور تكون خافية او بعيدة عن المستمع، عندما لانه المستمع او المواطن العادي عندما يسمع باسم وزارة قد يعتقد انه لا يوجد فرق بين وزارة الدولة ووزارة، بما انه هي وزارة فاذا لها ابنية ولها ميزانية ولها موظفين ولها مكاتب. يعني هل هذا يعني حسب قولك انه وزارة الدولة لشؤون المرأة لها مكتب واحد في بغداد يتضمن 9 موظفين فقط؟
نعم، الحقيقة هو يعني إعلامياً إحنا مرارا وتكرارا كل المقابلات مع وسائل الإعلام اللي تجرى ويا الوزيرة دائما يعني تذكر هالموضوع هذا. ليش؟ لأنه هو هذا السبب تلكؤ الوزارة بعملها. إحنا في الحقيقة نشتغل كمنظمة مجتمع مدني. ليش؟ لأنه حاملين هم المرأة، نحاول إنه نلبي كل المشاريع اللي تخدمها من كافة الأوجه، بتكوين دخل إلها، بتمكينها من الحرف والصناعات الشعبية، وكتبنا بها مشاريع وقدمناها للدول المانحة، يعني للجهات المانحة، عسى أن ولعل أن نحصل على دعم نقدر نسد بها المشاريع.
طيب سيدة،
الحقيقة نشتغل كمنظمة مجتمع مدني.
سيدة جوان، يعني خلال هذه الفترة منذ عام 2004 لحد الآن، يعني من خلال يعني عدد الموظفين القليل والإمكانيات القليلة جدا، ما هي نوع المشاريع التي قدمتموها وأنجزتموها خلال هذه الفترة؟
ما تتجاوز موضوع المؤتمرات المشاريع هذه. بس أنا أقول لك عندنا مشروع قاعدة بيانات، إحنا تقريبا قاطعين شوط كبير بهذا المشروع، اسمه الهيئة العليا للنهوض بالمرأة. الهيئة العليا للنهوض بالمرأة يتكون تكون أعضاء الهيئة من يعني أعضاء ارتباط ويا كل الوزارات بدرجة مدير عام أو مستشار. فنحاول أن يكون هذا أفضل ارتباط اللي يربط وزارة المرأة بالوزارات الأخرى. نحاول من خلال هذه الهيئة أن نرصد وضع واقع المرأة بالدوائر والمؤسسات العراقية. واقع المرأة من ناحية تكافؤ الفرص والفجوة الفجوة القائمة بين المرأة والرجل في تكافؤ الفرص في الحصول على العمل وفي تبوؤ المناصب القيادية.
يعني سيدة جوان إداريا عندما نتحدث عن وزارة بدون حقيبة ووزارة مع حقيبة يعني عندما خصت وزارة بلا حقيبة للمرأة يعني هل هذا يعني أن الحكومة العراقية تعتقد أن المرأة ليست بحاجة إلى توفير وتخصيص كل هذا الكادر والموارد المالية لدعمها؟
أنا بتخيلي إنه لو كانت الظروف غير الظروف اللي يمر بها البلد كان من زمان يعني الحكومة وافقت على حقيبة وزارية للمرأة، لأنه واقع المرأة في ضمير كل إنسان عراقي، يعني مو بس المرأة حاملة هم المرأة، الكل يحمل هم هذه المرأة المغلوب على أمرها اللي هي يعني تقريبا تتلقى تبعات الإرهاب من البداية إلى آخر العمر. الزوج يموت وهي تبقى عشرة يعني إلى آخر العمر تربي أيتام في ظل الفقر وفي ظل نار الفقر وفي ظل نار المجتمع.
نعم.
بس الواقع الوزارة يعني الحقيقة أقدر أقول لك إنه الثلاث وزيرات اللي مروا خلال هذه الثلاث حكومات قدموا على مشروع حقيبة وزارية لوزارة المرأة، إلى هذا إحنا ننتظر.
يعني ما هو السبب تأجيل تحويل الوزارة بدون حقيبة إلى وزارة؟ يعني
ما يكون الحكومات هذه كانت يعني كل حكومة كانت مدة سنة، ما أتيح للوزيرة لكل وزيرة إنه تأخذ وقتها بالمتابعة لهذا الموضوع والإصرار على هذا الموضوع. يعني كل حكومة كان عمرها سنة، كل وزيرة من تقدم هالمشروع عنات الحقيبة ما أتيحت لها الفرصة الكافية للدفاع عن هالمشروع هذا.
سيدة جوان برزنتش، يعني حاليا الحكومة العراقية الحالية حكومة السيد المالكي هي لأربع سنوات، هل قدمتم هذا المقترح لسيادة رئيس الوزراء المالكي وهل حصلتم على جواب من الحكومة؟
قدمنا مسودة قانون الحصول على حقيبة وزارية لوزارة شؤون المرأة.
هل حصلتم على جواب؟
حصلنا على موافقة الأغلبية من مجلس الوزراء وننتظر البرلمان يصوت على القانون.
ماذا يمكن أن يحدث من فرق في أداء الوزارة لو حولت إلى وزارة عادية؟
والله هو يكون فرق شاسع، يعني خصوصا إذا صار استقرار بالوضع الأمني حيكون فرق شاسع جدا، لأنه عندنا إحنا مشاريع خلاقة للمرأة، عندنا مشروع توفير دخل للمرأة المعيلة لأطفالها، عندنا مشروع تمكين المرأة من تبوؤ مناصب قيادية، عندنا مشروع في تأهيل المرأة وتمكينها من الصناعات والحرف الشعبية، عندنا مشروع إنشاء مراكز ثقافية للمرأة.
يعني كل هذه المشاريع أكيد راح تحتاج إلى دعم مادي وميزانية كبيرة وعدد موظفين كبير.
بالضبط، إحنا هاي المشاريع كاتبينها وحاطينها الميزانية معناتهم قدميها لجهات المانحة. عندنا مشروع محور أمومي الاجتماعي.
نعم.
يعني تنوير المرأة وتوعيتها من الناحية الصحية والقانونية وإدارة المنزل، عندنا كل المشاريع اللي تخدم نعم. المرأة
في حال
النواحي، بس محتاجين الهيكلية، محتاجين الحقيبة بالحقيقة.
يعني هذا
الهيكلية والميزانية دي
هل هناك جدول زمني للحصول على هذه الحقيبة؟
والله هاي تقدر تسأل بها البرلمان.
طيب ما دام نتحدث عن البرلمان، هناك العديد يعني نسبة كبيرة من النساء لهم مقاعد في البرلمان، هل لاحظتم أي دعم من البرلمانيات في مطالبكم هذه؟
والله إحنا نترجى يعني نطلع إلى دعمهم حقيقة، نطلع إلى هالدعم هذا ونتمنى إنه يكون تعامل بيناتنا وتفهم لقضية المرأة.
بالإضافة إلى المشاكل المادية والعدد الموظفين، إضافة إلى وزارة بدون حقيبة، هل هناك أي مشاكل أخرى تواجه الوزارة الحالية؟ وكيف تنظرون إلى عمل المنظمات الغير حكومية المدافعة عن المرأة؟
المنظمات الغير حكومية، يعني إحنا مثلاً واحدة من أهداف للهيئة العليا للنهوض بالمرأة انه تعطى الفرصة لمنظمات المجتمع المدني الخاصة بالنساء للحصول على المشاريع اللي تنفذها الوزارات اللي تقدمها الوزارات للجهات اللي تنفذها.
نعم.
احنا نطالب بانه تكون منظمات المجتمع المدني النسائية لها حظ في الحصول على مثل هذه المشاريع. هذا يعني من اهداف الهيئة العليا لهم المرأة اللي تطلع الى تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. انه اكو نساء لهم مكاتب استيراد وتصدير، شركات مقاولات، انه يحصلون على فرصتهم من هالمشاريع هذه.
يعني هل تعتقدين تشكيل هيئات ومؤسسات كهيئة العليا للنهوض بواقع المرأة، وكذلك البرلمان عقد يعني أسس لجنة المرأة والأسرة والطفولة، يعني هل تعتقدين أن هذه الهيئات ممكن أن تعمل على توفير الدعم والرعاية للمرأة بدلا من تخصيص وزارة كاملة للمرأة؟
احنا استاذ ديار احنا نشتغل بحدود إمكانياتنا المتاحة، بحدود المعطيات المتاحة لنا، لأقصى ما بإمكاننا إحنا دا نعمل. ويعني تتخيل إحنا مكتب وزير الدولة شؤون المرأة من 9 أفراد، واحدنا يشتغل بطاقة يعني فردين أو ثلاثة لأنه ستافنا جدا قليل. فأعضاءنا هواية يعني بالنسبة، يعني حتى ولو هو مكتب استشاري فهذا العدد جدا قليل بالنسبة للأعضاء اللي إحنا نتحملها. لأنه مثلا الهيئة العليا للنهوض بالمرأة عندنا عضو الارتباط، عندنا عضو ارتباط بديل، وعندنا هذا العضو الارتباط اللي في كل وزارة هو عين داخل الوزارة يشكل لجنة.
نعم.
احنا سوينا دورات تدريبية، عملنا دورات تدريبية لعضو الارتباط ودورات تدريبية لعضو الارتباط البديل وللجان المشكلة داخل الوزارة. دورات تدريبية سوينا حول النوع الاجتماعي، التوعية بالنوع الاجتماعي الجندر.
نعم.
اللي هو يعني مفهوم تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
نعم نعم.
يفسر مفهوم تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. سوينا لهم دورات تدريبية بالقانون والقوانين الأحوال الشخصية، الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، بحقوق المرأة ومن حقوق الإنسان. هذه كلها نشاطات يعني الوزارة تقوم بها ومكتب الوزير يقوم بها. تعديلات من طبعا المهام اللي يقوم بها مكتب وزير الدولة شؤون المرأة، تعديلات في التشريعات القانونية. مثلا قانون المحرم لغيناه.
نعم.
في زمن الدكتور إياد علاوي لغينا قانون المحرم للمرأة الكاملة الأهلية، من حقها أن تسافر بدون محرم. وهسه ده نشتغل يعني قدمنا مسودة قانون تحصيل دين المرأة، اقتضاء دين المرأة من قبل الدولة.
نعم.
يعني المرأة لما تطلق أو تترمل لها حق اللي هو المؤخر، فغالب الأحيان ما تأخذه بسبب تعسف الجهة الأخرى. مسودة القانون هذا اللي خلينا تخلي الدولة تخلي صندوق للمرأة تنطيها حقها وهي بطرقها تأخذ هذا الحق من الرجل.
نعم. إذا كل هذه المشاريع والمقترحات
أو أي شكل، نعم.
يعني كل هذه المشاريع والمقترحات التي قدمتها الوزارة لدعم المرأة تنتظر الجواب من مجلس الوزراء والحكومة على القبول لتحويل الوزارة إلى وزارة بحقيبة وتوفير التخصيصات المالية والكادر الكامل لإنجاز هذه المشاريع. في نهاية اللقاء أشكر السيدة جوان بارزنشي المسؤولة الإعلام في وزارة الدولة لشؤون المرأة. شكرا سيدة جوان.
شكرا.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي
كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.